إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء حسب التوقيت المحلي، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجتي FM الأولى بذبذبة مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، والثانية بذبذبة مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة. تحية خير ومحبة لمستمعي إذاعة العراق الحر، مع بداية متابعة جديدة لبرامجنا المختارة لهذا اليوم. رافقونا أولا إلى استوديو الأخبار لنتعرف على أبرز الأحداث السياسية العراقية بصحبة الزميل حسين سعيد.
من إذاعة العراق الحر حييكم وأقدم لكم نشرة الأخبار. أقرت الجمعية الوطنية اليوم أسماء 5 وزراء اختارهم الجعفري لملء الحقائب الشاغرة في وزارته، لكن تقارير ذكرت أن هاشم عبد الرحمن الشبلي الذي اختير لمنصب وزير حقوق الإنسان أعلن رفضه قبول المنصب، معللا ذلك أنه اختير لأنه سني وأنه يرفض التركيز على الهوية الطائفية لأن ذلك يفضي إلى انقسامات في المجتمع والدولة حسب تعبيره. ولم تتضح بعد تداعيات رفض الشبلي تولي المنصب. وقد تم اختيار سعدون الدليمي وهو من العرب السنة وزيرا للدفاع، كما اختير إبراهيم بحر العلوم وهو شيعي وزيرا للنفط، وأسندت وزارة الكهرباء إلى الدكتور محسن شلاش وهو شيعي، بينما اختير أسامة النجفي وهو من العرب السنة لتولي وزارة الصناعة. كما تم اختيار عبد مطلق الجبوري لمنصب نائب رئيس الوزراء وهو من العرب السنة، وبذلك يكون رئيس الوزراء 3 نواب، أحدهم عربي شيعي واثنان يمثلون السنة، أحدهما كردي والآخر عربي. أعرب وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري الذي يرافق الرئيس طالباني في زيارته الحالية للأردن، أعرب عن أمله في أن يسوى الخلاف بين الأردن والعراق حول أحمد الشلبي بشكل يرضي الطرفين. وأبلغ زيباري الصحفيين عقب لقائه وزيرة الخارجية الأردنية بالوكالة علي أبوران إن الشلبي حاليا هو أحد قيادات الحكومة العراقية ومنتخب، ونحن نتطلع إلى معالجة لهذا الموضوع، وأتمنى أن تتم التسوية دون إحراجات للأردن وللعراق أيضا. وكانت الناطقة باسم الحكومة الأردنية أسماء خضر أبلغت الصحفيين وبعد يوم من اختيار الشلبي نائبا لرئيس الوزراء إن الأردن يحترم الرأي الشعبي والرسمي العراقي. وأوضحت خضر في تصريحات لها إن الشلبي الآن شخص أفرزته الظروف السياسية، وبالقدر الذي نهتم فيه بمصالح الأردن نهتم بمصالح الدول العربية، والأولوية الآن هي لبناء مؤسسات العراق. يشار إلى أن محكمة عسكرية أردنية دانت الشلبي بتهم اختلاس أموال بنك البتراء الذي تم تصفيته عام 1992، وأقام الشلبي دعوا في الولايات المتحدة على الحكومة الأردنية اتهمها فيها بمحاولة تشويه سمعته وتلفيق تهم له هو منها براء وتدمير عمل بنك البتراء الذي أسسه في ثمانينات العقد الماضي. اغتال مسلحون صباح اليوم في مدينة الدورة زوبع المعيني والمدير العام لدائرة تنفيذ المشاريع في وزارة النقل. على صعيد آخر أعلنت القوات المتعددة الجنسيات أنها اعتقلت 109 من المشتبه بتورطهم بأعمال إرهابية نتيجة مداهمات جرت في أنحاء مختلفة من العراق أمس واليوم الأحد. وأعلنت القوات المتعددة الجنسيات في بيان لها عن اعتقال 22 من المشتبه بهم والاستيلاء على كمية كبيرة من الأسلحة، بالإضافة إلى إبطال مفعول 3 سيارات مفخخة وعبوتين ناسفتين مزروعتين في جنوب شرق الموصل. من جهة أخرى اعتقل جنود الجيش العراقي من الفرقة الثالثة شخصا من المشتبه به لنشاطاته الإرهابية في نقطة سيطرة في جنوب غرب مدينة تلعفر. كما اعتقلوا 7 من المشتبه بقيامهم بنشاطات إرهابية خلال عمليتي تطويق وتفتيش غرب مدينة تلعفر. وذكرت القوات المتعددة الجنسيات اليوم أن قواتها اعتقلت 54 وقتلت 6 آخرين في عمليات تعقب لعناصر تنتمي لإرهابيين وينتمون إلى تنظيم أبو مصعب الزرقاوي شمال مدينة القائم قرب الحدود السورية. وجاء في البيان أن عمليات متزامنة نفذت ضد مواقع تم تحديدها، وتمكنت القوات من تدمير سيارات مفخخة ومواد تستخدم لصنع القنابل وبنايتين تضمان عددا كبيرا من مخابئ الأسلحة من بينها قنابل يدوية والعديد من قذائف الهاون. وأوضح البيان أن غسان أمين الراوي المعروف بأمير راوة، والذي أعلن الليلة الماضية عن اعتقاله، أدلى بمعلومات مهمة عن العمليات الميدانية وعن تنظيم شبكة الزرقاوي في بغداد والقاطع الغربي من العراق. من إذاعة العراق الحر نواصل تقديم هذه النشرة الإخبارية. نقل عن شهود عيان في مدينة الرمادي أن سكان المدينة استجابوا لإضراب عام وعصيان مدني دعا إليه رجال دين وأئمة وخطباء مساجد للتعبير عن رفضهم محاصرة القوات الأمريكية المدينة، واحتجاجا على حملة الاعتقالات التي وصفوها بالعشوائية والتي طالت العديد من سكان المدينة. وطالب بيان صادر عن الجهة التي دعت إلى الإضراب أهالي الرمادي إلى الالتزام بما سمته بالواجب الديني والوطني من أجل تحقيق الإرادة الوطنية الرافضة لكل ممارسات الاحتلال حسب تعبير البيان، الذي اتهم من لا يلتزم بهذا العصيان بالموالاة للاحتلال ومخططاته وممارساته. وقالت وكالة أنباء رويترز أن القوات الأمريكية سيرت دوريات في شوارع الرمادي التي بدت خاوية تماما لليوم الثاني على التوالي، ودعت عبر مكبرات الصوت من سمتهم بالشرفاء من أهالي الرمادي بعدم الالتزام بالعصيان المدني. بهذا الخبر نصل وإياكم إلى ختام نشرتنا الإخبارية، ومتابعة لبقية فقرات برامجنا عودة إلى فريال حسين.
سيداتي وسادتي، نرافق الآن الزميل ناظم ياسين وهو يتابع لنا أبرز الأحداث السياسية في ملف العراق لهذا اليوم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي الذي أعده ويقدمه ناظم ياسين ومن أبرز محاوره اليوم. الجمعية الوطنية تمنح الثقة لستة وزراء جدد في الحكومة العراقية، والأردن يؤكد موقفه المتضامن مع العراق خلال المحادثات التي أجراها الرئيس طالباني في عمان. أقرت الجمعية الوطنية الأحد اختيار ستة وزراء جدد في الحكومة الانتقالية التي يرأسها إبراهيم الجعفري ليبقى منصب وزاري واحد فقط شاغرا قبل الانتهاء من التشكيل الوزاري بالكامل. وقد صوت 112 نائبا من مجموع الأعضاء 155 الذين حضروا جلسة اليوم، صوتوا على منح الثقة بعد أن أعلن نائب رئيس البرلمان العراقي حسين الشهرستاني أسماء الوزراء الجدد على النحو التالي:
السيد عابد مطلق الجبوري نائب رئيس الوزراء، الدكتور سعد نون الدليمي وزيرا للدفاع، الدكتور إبراهيم محمد بحر العلوم وزيرا للنفط، الدكتور محسن شلاش وزيرا للكهرباء، السيد أسامة النجفي وزيرا للصناعة والمعادن، السيد هاشم الشبلي وزيرا لحقوق الإنسان. الموافقون على منح الثقة لهؤلاء الوزراء الخمسة والنائب رئيس الوزراء ارفعوا أيديكم رجاء إذا ممكن تعدون الأصوات. شكرا. النتيجة 112 صوت من أصل 155، فمنحت الثقة للسادة المذكورين وتهانين.
كان هذا نائب رئيس الجمعية الوطنية حسين الشهرستاني. وفي مؤتمر صحفي عقده بعد انتهاء الجلسة قال الجعفري إن ملحق قائمة أسماء الوزراء للوزارات الشاغرة حظي اليوم بالأغلبية الكبيرة من القناعة ونال ثقة الجمعية الوطنية، مضيفا القول:
وهكذا تكون الحكومة قد قطعت قطعت شوطها الأخير من أجل أن تكمل كافة الحقابية وكافة النواب، وبذلك حفظنا وحدة العراق في مسألة إعطاء مزيد من التشاور والاهتمام بكافة الفرقاء السياسيين العراقيين من أجل أن تطل الحكومة بكامل حقائبها الوزارية على كافة الشرائح العراقية. وكان هذا هو السر الذي وقف أمام تأخير إعلان الحكومة في شوطها الأول عندما أعلنت عن الباقة الأولى من الوزراء، وكذلك في شوطها الثاني إلى اليوم. فلم يكن الوقت قضاء أسدا، وإنما جرى الحوار بشكل جيد، وأعطيت التقييمات وقتا كافيا، وحظيت كما رأيتم اليوم بغالبية كبيرة بالقناعة ونالت ثقة الجمعية الوطنية.
وعن الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لمواجهة العمليات المسلحة التي تصاعدت في الفترة الأخيرة، ذكر الجعفري أن الحكومة ستتخذ كل الخطوات الضرورية لمكافحة هذه الظاهرة الشاذة، وإذا تطلب الأمر الإعلان عن الأحكام العرفية أو تمديدها فسنعمل على ذلك من أجل صيانة دماء المواطنين وأموالهم وأرواحهم بحسب تعبيره. من إذاعة العراق الحر أرسل تقديم محاور الملف العراقي. في محور المواقف الإقليمية، أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني احترام بلاده لخيارات الشعب العراقي، مشددا على أهمية تضافر الجهود لوضع حد للإرهاب الذي يقف عائقا أمام التطور السياسي في العراق. وأضاف خلال لقائه الرئيس العراقي جلال طالباني السبت أن الأردن يقف إلى جانب العراق بكل حزم وقوة من أجل محاربة الإرهاب والقضاء على الإرهابي والذين يقفون خلفهم أو يمولونهم على حد تعبيره. وكان طالباني وصل إلى عمان أمس في أول زيارة له إلى الخارج بعد توليه الرئاسة لرأب الصدع في العلاقات بعد إعادة البلدين كبار ممثليهما للتشاور قبل نحو شهرين. وفي هذا الصدد أفادت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن بيان أصدره الديوان الملكي الأردني السبت أن تعليمات صدرت للسفير الأردني بالعودة إلى بغداد بأسرع وقت ممكن بعد التطمينات العراقية لتوفير الأمن للسفارة الأردنية. وصرح رجب السقيري الناطق باسم الخارجية الأردنية بأن زيارة الرئيس العراقي أنهت سحابة الصيف والخلاف البسيط في وجهات النظر. من جهتها وصفت أسماء خضر الناطقة باسم الحكومة الأردنية الزيارة بأنها إيجابية، مضيفة القول:
نحن ننظر إلى هذه الزيارة باعتبارها خطوة إيجابية جدا على طريق إعادة بناء المؤسسات السياسية في العراق وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين اللذين تربطهما صلات التعاون الوثيق جدا في جميع المجالات.
في محور المواقف الإقليمية أيضا، أكدت اثنتان من دول الجوار وقوفهما إلى جانب الشعب العراقي واحترام خياراته ودعم العملية السياسية في العراق. السعودية والأردن أكدتا ذلك خلال المحادثات التي أجراها ولي العهد السعودي الأمير عبد الله بن عبد العزيز مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في عمان مساء السبت. ونقلت وكالة فرانس برس للأنباء عن بيان أصدره الديوان الملكي الأردني أن الزعيمين جددا وقوف البلدين إلى جانب الشعب العراقي واحترام خياراته ودعم العملية السياسية، مؤكدين مساندتهما جهود محاربة الإرهاب الذي يرمي إلى النيل من الشعب العراقي ويسعى إلى تقويض استقرار وأمن البلد. يشار إلى أن ولي العهد السعودي أجرى السبت أيضا محادثات مماثلة مع الرئيس المصري حسني مبارك في شرم الشيخ والسوري بشار الأسد في دمشق، حيث أطلعهما على نتائج مباحثاته ضمن جولته الفرنسية والأمريكية. في محور الرهائن، أعرب وزير الدفاع الأسترالي روبرت هيل الأحد عن تشاؤمه حيال فرص الإفراج عن رهينة أسترالي محتجز في العراق قبل يومين من انتهاء مهلة حددها خاطفه. ورد ذلك في سياق مقابلة تلفزيونية أوضح فيها أن فريق المفاوضين الذي أرسل إلى بغداد حصل على دعم رجال دين ووجهاء عشائريين. هذا ووجه رجل الدين الأسترالي الشيخ تاج الدين الهلالي نداء مساء السبت عبر محطات التلفزة الناطقة بالعربية يدعو فيه إلى الإفراج عن الرهينة دوغلاس وود. وأفادت فرانس بريس بأنه أعرب في لقاء عقده في مسجد سيدني مع شقيقي الرهينة أعرب عن استعداده للسفر إلى العراق للمساعدة في إيجاد حل لهذه الأزمة. وكان الخاطفون وهم من جماعة تعرف باسم مجلس شورى المجاهدين في العراق حددوا في شريط فيديو بثته فضائية الجزيرة القطرية مهلة 72 ساعة لكامبرا لكي تبدأ سحب جنودها من العراق البالغ عددهم 550 عنصرا، ويفترض إرسال تعزيزات أسترالية جديدة مكونة من 350 عسكريا إضافيا إلى العراق قريبا. في غضون ذلك وفي بوخارست دافع وزير الخارجية الروماني رازفان أونغريانو عن الوجود العسكري لبلاده في العراق مؤكدا أن احتجاز الصحفيين الرومانيين الثلاثة لن يغير سياسة حكومته، وأضاف أن رومانيا تعرف كيفية التعامل مع الأزمة بشكل مناسب على حد وصفه. فرانس بريس أفادت بأن هذه التصريحات جاءت بعد مطالبة خاطفي الصحفيين الرومانيين في نهاية نيسان بانسحاب العسكريين الرومانيين 860 المنتشرين في العراق، وفيما أثارت المعارضة الرومانية تساؤلات في شأن استمرار بقاء هؤلاء العسكريين في العراق. أكد أونغريانو أن نشر القوات يقوم على قرار مجلس الأمن الدولي، مضيفا أن التزامنا في مسرح العمليات خارج حدود بلدنا له مبرر شرعي ومعنوي بحسب تعبيره. يذكر في هذا الصدد أنه بالإضافة إلى القوات التي تنشرها في العراق أرسلت رومانيا أيضا 500 عسكري إلى أفغانستان. وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، يعود من جديد الزميل ناظم ياسين لاستعراض أبرز الأحداث الأمنية في العراق.
مستمعينا الكرام، نحييكم مجددا إلى ملف إخباري يتضمن متابعات للأوضاع الأمنية كما تناولتها وكالات الأنباء ومراسلو إذاعة العراق الحر في تقاريرهم من مواقع الأحداث. ونبدأ في بغداد، حيث أعلن مصدر في وزارة الداخلية اليوم الأحد أن مسلحين اغتالوا مسؤولا كبيرا بمنصب مدير عام في وزارة النقل العراقية وسائقه في منطقة الدورة. وصرح المصدر الذي رفض نشر اسمه بأن مسلحين مجهولين هاجموا في صباح اليوم السيارة التي تقل زوب عياس المدير العام لدائرة تنفيذ المشاريع في وزارة النقل وقتلوه في الحال مع سائقه بحسب ما نقلت عنه Associated Press. ومن بعقوبة يفيد مراسلنا بأن مزيدا من العبوات الناسفة انفجرت اليوم فيما أسفرت عمليات المداهمة التي تنفذها القوات الأمنية العراقية عن اعتقال عدد من الأشخاص الذين يشتبه بضلوعهم في عمليات مسلحة. التفاصيل في سياق المتابعة التالية.
انفجرت عبوة ناسفة في منطقة حربتيلة في المغدادية استهدفت دوريا القوات المتعددة الجنسيات كانت في مهمة أمنية، وأسفر عن أضرار في سيارات كانت متوقفة بجانب الطريق الذي سلكته آليات الدورية. وعلى صعيد متصل، انفجرت عبوة ناسفة أخرى في الحي العسكري بالمدينة استهدفت رتلا للقوات المتعددة الجنسيات. وقال شاهد عيان أن القوات الأمريكية فرضت طوقا أمنيا على المنطقة وأغلقت الشوارع المؤدية للحي وشاركت الطائرات المروحية في المراقبة وبدأت حملة مداهمة وتفتيش للحي. ومن جانب آخر، داهمت قوات أمنية عراقية أحياء في بلد روز واعتقلت أشخاص يشتبه بضلوعهم بتنفيذ عمليات عسكرية، وتمت السيطرة على كميات من السلاح والعتاد. هذا ونفذت مفارز مشتركة من الجيش العراقي حرس وطني والمتعددة الجنسيات في مدينة بعقوبة غارات ليلية لغرض إلقاء القبض على عدد من المشتبه بهم داخل حي التحرير جنوب المدينة. وتفيد المعلومات التي حصلنا عليها أن 3 مواطنين جرحوا نتيجة انفجار عبوة ناسفة زرعت في بناية تستغل للسكن كانت سابقا قيادة لفرقة حزب البعث المنحل، وأسفر عن أضرار مادية جسيمة بالمبنى والدور السكنية المجاورة. سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
من إذاعة العراق الحر نواصل متابعتنا للأوضاع الأمنية، وننتقل إلى شمال البلاد عبر الرسالة الصوتية التالية التي وافانا بها مراسلنا في الموصل عن أبرز المستجدات الأمنية هناك خلال الساعات 24 الماضية، ومنها مواصلة القوات متعددة الجنسيات عمليات المداهمة والتفتيش ومصادرة الأسلحة.
صباح هذا اليوم الأحد، وفي إطار العمليات المصنفة على الإرهاب والساعية إلى إثارة الصدمات العرقية، أطلق مسلحون مجهولون كانوا داخل السيارة من نوع فورد النار من بنادقهم الأوتوماتيكية على مواطن كردي يدعى فاضل عباس البجواني، وذلك على جسر يسمى بجسر الحرية داخل الموصل، والذي قتل في الحال، فيما فر المسلحون إلى مكان مجهول. جدير ذكره أن الموصل رغم سماع أصوات نارية متفرقة في بعض الأماكن منها هذا اليوم وفي أمس، فإن العمليات المصنفة على الإرهاب تراجعت بشكل ملحوظ مقارنة بالأيام الماضية. ووصف بعض من المواطنين من الذين التقيناهم الهدوء النسبي الذي يسود الموصل حاليا بالهدوء الذي يسبق العاصفة. من جانب آخر، استقبلت الموصل نحو 115 شرطيا موصليا كانوا قد تلقوا تدريبات لمدة 8 أسابيع في أكاديمية الشرطة الأردنية، ولقد اشتملت الدورة تلك على المبادئ الأساسية لواجبات الشرطة. وغادر الموصل في الوقت ذاته 347 شرطيا للبدء بالتدريب. هذا وتواصل القوات المتعددة الجنسيات عمليات مطاردة واعتقال ومصادرة للأسلحة في أنحاء الموصل وبلدة تل عفر التي شهدت أمس نصر على عديد من الجماعات المسلحة المصنفة على الإرهاب. وفي معلومة تلقيناها اليوم من قوة مهام الحرية في اللواء المتعدد الجنسيات قيام جنودي من الفوج الثالث تشكيل المشاة 21 باعتقال 4 من المشتبه بهم اليوم وذلك لنشاطاتهم الإرهابية حسب المعلومة، والتي أضافت أن المشتبه بهم والمعتقلين رهن الاستجواب الآن. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
أخيرا، وفي البصرة أعلن اعتقال عدد آخر من المشتبه في ضلوعهم بحوادث التفجير الأخيرة في الوقت الذي عثر على جثة أحد المحامين المعروفين في المدينة. مزيد من التفاصيل في سياق المتابعة التالية.
قال الناطق الإعلامي للواء الأول من الفرقة العاشرة للجيش الجديد أنه وفي مداهمة أخرى لإحدى مناطق قضاء أبي الخصيب الساعة 10 ليلا من يوم السبت تم إلقاء القبض على 4 أشخاص آخرين يشتبه بأن لهم ضلعا في حوادث التفجير، مضيفا بأن التحقيق لا زال جاريا معهم بعد أن تم التحفظ عليهم. من جانب آخر، لقي أحد المحامين في البصرة مصرعه بعد أن تم اقتطافه من قبل مجهولين والعثور على جثته مرمية في منطقة حمدان الصناعية قرب محطة التصريف الصحي للمياه الثقيلة. يذكر أن القتيل كان مساعدا لمدير الأمن في السبعينيات وطرد من قبل النظام السابق بعد تصفية ناظم إجزار مدير الأمن العام سابقا، حيث اشتغل مديرا للجمارك في منطقة صفوان الحدودية وبعدها امتهن المحاماة، كما أنه شقيق لأحد القياديين البعثيين في البصرة سابقا. فائق الخالدي، إذاعة العراق الحر، البصرة.
وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي الملف الخاص بمتابعات الأوضاع الأمنية. شكرا لحسن إصائكم.
هذه إذاعة العراق الحر. سلاما لجميع مستمعينا، وأجدد الدعوة لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم. أهلا ومرحبا بكم. بعد قراءتي لهذا العرض، أنتم على موعد مع ملف العراق الإخباري وجولتين على الصحف العربية والعراقية. برنامج عراقيون في المهجر تستضيفه اليوم سميرة علي مندي، الفنان التشكيلي المقيم في ألمانيا هيمة محمد علي، والمغتربة العراقية المقيمة في القاهرة هناء مدحت مظلوم. اليوم أيضا هو موعدكم مع حلقة معادة من البرنامج الاقتصادي التي عدها وقدمها ناظم ياسين، كما تتابعون مع زمن وديار مجموعة من الأخبار المنوعة في حلقة جديدة من برنامج يقولون. أعزائي، نواصل معكم الاستماع إلى تقارير محلية من بغداد تتضمن تغطية لجلسة اليوم للجمعية الوطنية العراقية والمؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء الدكتور إبراهيم الجعفري، وتغطية أخرى لمؤتمر لوزير النفط إبراهيم بحر العلوم. وهناك عدد من المقابلات مع شخصيات سياسية حول مواضيع عديدة، منها ما يتعلق باستنكار مجلس الحوار الوطني لعملية قتل 14 شخصا من أبناء السنة، ولقاء حول إبعاد المجلس السياسي الشيعي من تمثيلهم في الحكومة. من برامجنا المنوعة عد فارس شوقي حلقة من كولاج مخصصة لتسليط الضوء على أمال ورغبات وطموحات الشباب في دول المهجر، وتقدم ضمن فقرات الساعة الرابعة من هذا اليوم. ثم نتابع برامج الساعة الأخيرة التي تتضمن جولة على عناوين الصحف العربية، ونتصفح من جديد عددا من المجلة الثقافية عدها وقدمها حيدر رشيد. سيداتي وسادتي، أدعوكم لتمضية أطيب الأوقات مع برامج لهذا اليوم، أملين أن تبقوا برفقتنا، وأنقلوا تحيات مخرج الفترة نبيل خوري. سيداتي وسادتي، تستمعون الآن إلى جولتنا اليومية للتعرف على أبرز العناوين العراقية في الصحف العربية. أعداد وتقديم أياد الجيلاني.
مستمعين الكرام، مرحبا بكم إلى المرحلة التالية من جولتنا على الصحافة العربية اليوم، والتي سنلقي خلالها نظرة على أهم ما أبرزته الصحف اللبنانية من عناوين رئيسية تتعلق بالشأن العراقي، ثم ننتقل معكم إلى كل من القاهرة وعمان، حيث أعد مراسلانا هناك تغطية لما ورد اليوم في صحف بلديهما. وإليكم أولا أهم العناوين التي رصدناها في الصحف اللبنانية. الحكومة العراقية تعلن اعتقال أحد مساعدي الزرقاوي وسبعة عشر قتيلا بانفجار السيارة، بينهم أربعة أمريكيين. الطالباني يستقبل بحفاوة ويحظى بمراسم تعد كبار الزعماء، والملك عبد الله يؤكد لن نسمح بأي تحرك يسيء إلى الشعب العراقي. مخاوف من صراع طائفي بعد إعدام 14 سنيا من المدائن ورميهم في بغداد. اتفاق على ملء الحقائب الشاغرة في الحكومة العراقية. سيداتي وسادتي، نتوجه معكم الآن إلى القاهرة، حيث أعد لنا مراسلنا هناك أحمد رجب رسالة صوتية تتضمن مراجعة لأهم ما تناولته اليوم الصحافة المصرية من شؤون عراقية.
في إطار الملف العراقي، قالت صحيفة الأهرام المصرية الصادرة الأحد أن القمم الثنائية التي تجري حاليا تهدف إلى توحيد الصف العربي إزاء الشأن العراقي. وأوضحت الصحيفة أن اجتماعات منتجع شرم الشيخ، سواء تلك التي تمت قبل أيام بين الرئيس المصري وولي العهد السعودية أو الجارية الآن مع سلطان عمان السلطان قابوس، تتم في إطار توافق عربي واضح على ضرورة أن تفضي العملية السياسية في العراق وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة إلى تحقيق الأمن والاستقرار والإسراع بإنهاء الوجود الأجنبي. الصحيفة المصرية شبه الرسمية أشارت أيضا في افتتاحيتها إلى تحرك عربي موحد يدعم العملية السياسية في العراق، إضافة إلى قضية الإرهاب التي قالت عنها أن هناك اتفاق عربي للتحرك في الفترة المقبلة لاحتواء الإرهاب والقضاء عليه، وذلك في إطار تأكيد القيم السامحة للدين الإسلامي ونبذه العنف والتطرف وتوظيف الدين بصورة سيئة لخدمة أغراض ومصالح شخصية تسعى إلى التخريب والدمار، على حد تعبير الصحيفة المصرية. أما مجلة الأهرام العربية الأسبوعية فقد أعلنت فيما وصفته بمفاجأة الأسبوع أن سياسيا عراقيا لم تذكر اسمه، بل قالت أنها التقته في عاصمة خليجية. أبلغ المجلة أن الولايات المتحدة الأمريكية اتخذت قرارا سريا بالانسحاب من العراق في نهاية شهر كانون الأول القادم. وبحسب المجلة المصرية فإن القرار الأمريكي ما زال سريا وينتظر توقيع الرئيس جورج بوش عليه وإعلانه في الوقت المناسب، على حد ما جاء في الأهرام العربي. وأخيرا أجمعت صحف القاهرة على أن الوضع الأمني في العراق يشهد تدهورا خطيرا، خاصة بعد العملية الإرهابية التي شهدتها العاصمة بغداد يوم السبت. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر.
أما الآن فلقد جاء دور مكتبنا في عمان ليطلعنا على ما أبرزته اليوم الصحف الأردنية من مستجدات في الشأن العراقي.
أبرزت الصحف الأردنية في عناوينها الرئيسة وتعليقات كتابها زيارة الرئيس العراقي جلال طالباني لعمان. وقالت عناوين تلك الصحف: الملك وطالباني، العلاقات الأردنية العراقية تسير في الاتجاه الصحيح، جلالته لطالباني لن نسمح لأي تحرك يسيء إلى الشعب العراقي وقيادته، الأردن والعراق يتفقان على إنهاء العقبات التجارية والمالية بينهما. في صحيفة الغد يقول أيمن الصفدي إن زيارة طالباني لعمان كسرت جليدا كان تطور في الماضي نتيجة طباعات مغلوطة، وفي هذا مصلحة لبلدين تجمعهما الحاجات المشتركة بقدر ما يلتقيان على رؤى مستقبلية في بناء نماذج لحكومات رشيدة في منطقة شح فيها الفكر والممارسات الديمقراطية. وقد نجحت الزيارة في وضع العلاقات الأردنية العراقية على مسار صحيح بعد حوار طويل حول الأسس التي يجب أن ترتكز إليها والسبل التي يجب اتباعها لتنميتها. وفي صحيفة الرأي يقول عبد الوهاب الزغيلات إنه لا خلاف بين عمان وبغداد، وأن ما حدث في الماضي القريب ليس سوى سحابة صيف وسوء فهم سقط عند المنعطف الأول بعد أن انكشفت الأسباب ووضحت أهداف الذين ضخموا المسألة. فالأردن لن يكون ساحة أو معبرا للإساءة للعراق، وبعض الأقلام الواهمة وهي في كل الأحوال قليلة ومعروفة لن يسمح لها بممارسة هوايتها في التخريب والإساءة. ويقول عريب الرنتاوي في الدستور إن الزيارة المهمة التي بدأها الرئيس العراقي جلال طالباني، وهو شخصية عراقية تاريخية مرشحة لأن تنهي فصلا ساخرا من فصول العلاقة بين عمان وبغداد، أفضى إلى سحب السفراء وانطلاق حملات دعائية وإعلامية اتهامية قاسية. والمأمول فعلا بل والمؤكد كما يقول الرنتاوي أن تنتهي الزيارة إلى ترطيب حقيقي في الأجواء بين البلدين الجارين، فالرئيس العراقي يصطحب معه سفير بلاده إلى عمان، والحكومة العراقية الجديدة أبدت ارتياحها للجهود التي تبذلها عمان من أجل احتواء الأزمة. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
بهذا مستمعين الأعزاء بلغنا نهاية هذه المرحلة من جولة على الصحافة العربية. هذا أياد الجيلاني يشكركم على حسن متابعتكم ويدعوكم إلى متابعة باقي فقرات برامجنا لهذا اليوم.
إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
مستمعينا الأعزاء طابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم وبضيوف حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر، والتي سنستضيف فيها فنانا تشكيليا يقيم في فرنسا منذ 15 عاما، كما نستضيف مغتربة عراقية تقيم في القاهرة. أتمنى أن تقضوا معنا أوقاتا طيبة، وأهلا ومرحبا بكم. أعزائي، ضيفنا يعشق مدينته العريقة كركوك التي ولد فيها عام 1960، وما زال يحلم بالعودة إليها، لكن في نفس الوقت يتمنى أن لا يتحقق هذا الحلم لكي لا يصدم بالواقع، وهو الذي لم يتصور أبدا بأنه سوف يستطيع العيش بدون المدينة التي ولد فيها وبدون رؤية الأهل والأحبة. ولهذا نراه في الغربة التي أجبر عليها ولم يختارها، استغل كل هذا الحب والحنين للوطن في مواضيع لوحاته. اليوم نستضيف الفنان التشكيلي هيمة محمد علي الذي يقيم في فرنسا منذ 15 عاما، حيث يقول عن سنوات الغربة الطويلة وتأثيرها على أعماله.
بالتأكيد الغربة يأثر الأعمال بشكل مباشر أو غير مباشر، ما في شيء عندي دائما ما في شيء مباشر. هذا أول مشروع أسويه الأستاذ ساكر هيك يكون مباشر، مع ذلك إنه مو كثير مباشر. وبالنسبة أعمالي نفس الشيء، أنا مو رسام موضوعي لازم أسوي موضوع أو يأثر عليها. والغربة أعتقد مو على الأمل، يعني علي أنا يأثر وأنا أسوي العمل، يعني غير مباشر العمل هو أني. وأني هو العمل. فهذه الغربة يطلع من العمل، مثل ما كنت مرة رحت اليابان بقيت فترة هناك، في هذه الفترة ما كان موادي معايا حتى أرسم، وما كنت أقدر أشتري لأن باقي لمدة سنة بأبني استوديو مرة اللوخ وهاي، وكنت محتاج أشتغل. فرحت بكل بساطة، رحت اشتريت حبر ياباني مع أوراق يابانية، بدأت أرسم، فطلع شوية من اليابانية بداخل العمل. فكلنا هو المواد، هو مواد ياباني مكتوب عليه حروف يابانية والفرشة يابانية، يعني طلع الشيء من اليابان بدون ما بدون أي تحضير أولي. يعني
حضرتك زرت بلدان كثيرة، أكيد تأثرت بالفنون التشكيلية لها، مثل ما ذكرت حضرتك تأثرت بالفن الياباني، هل هناك دول أخرى زرتها وتأثرت بها؟
أكيد، أحيانا الواحد مو فقط بلدان كبيرة، حتى بلدان صغيرة أو قرية صغيرة، أحيانا أتوقف عند الباب اللي مرسوم، أتوقف عند الخطوط اللي مكتوب على الجدار، أتوقف عند شكل معين. وفي سنة الماضية في الصيف 2004 كنا معزومين مدعوين لمهرجان أصيلة في المغرب، وكنت أنا مدعو لعمل جدارية في مكان معين، والمكان ما عجبني بصراحة، وطلبت مني أن أنا أختار مكان، لأن مكان بالنسبة لي كثير مهم مع علاقته بعمل فني. فبدأت أن أرسم في أماكن اللي أحبها. يعني
حضرتك من مدينة كركوك، ألا يشدك الحنين إلى هذه المدينة العريقة بتراثها وبمعالمها الجميلة؟
ماكو يوم ما أقعد من النوم ما أذكر بكركوك وبقرية اللي ولدت فيه في علي سراي قريبة من كركوك. أني واحد من الناس، يعني ما كنت أتصور أبدا يوم من الأيام أن أبتعد بهال أي. فكنت لما حتى كنت أروح لبغداد كنت أرجع يعني الويكند أرجع لأهلي، أسوي يعني 4 ساعات سيارة و400 كيلومتر، فأرجع كل أسبوع أشوف والدتي وأشوف الأهلي، يعني كنت متعلق بالبيت وبمرسمي فالصدفة يعني طلعت لسفرة أو لمعرض في بداية في 90، فصارت اللي ما صار والحرب والهاي، ومن ذاك الوقت أنتظر حتى يستقر الوضع أرجع. فابتعادي ما كان اختياري، فكان إجباري، فهذا الإجباري حتى إذا مهم اللي نستفاد منه واحد يحس بحنين بغربة لأن انجبر على هذا الأمل، فأكيد متأثر به.
نحب نعرف نشاطك في فرنسا.
أهم شيء بالنسبة لي هو رسم داخل مرسمي، لما أحيانا أغلق باب بيتي أرسم، بالنسبة لي يعني مثل ما أكون بكركوك أو بغداد، أو يعني أسوي لي عالم خاص، هذا بالنسبة لي أهم مشاريع. وبعدين عمل فني هو يلقي مكانه. طبعا قمت كثير من معارض في كثير جاليريات وكثير سافرات، لكن هذا بالنسبة لي عندما يعني عمل أكمل من عمل ما يكون بعد عملي، فأعتقد يكون جزء للآخرين، مثل ما دوشامب فنان فرنسي يقول العمل هو الآخرين يصنعوا مش أني.
الغربة هل أعطت للفنان هيمة دافعا للإبداع أكثر وأكثر؟
أعتقد نعم. لماذا؟ لأن الغربة يخليك تفكر، يخليك عندك مشكلة، وإذا عندك مشكلة أو مشكلة أو تقريبا هو بين مشكلة وبين بين التأمل وبين يعني عندك موضوع، عندك غير استقرار، عندك ما في استقرار، وهذا لا استقرارية يعطيك تريد تطلع بأي شيء كانت. فهذا يجي على يعني بالنسبة أني رسام أقدر أطلع بالرسم، فهذا يخليني أن أعمل وأعمل وأعمل، ولكي أهدئ من هذه المعاناة.
هل هناك نية للعودة للوطن والاستقرار ومواصلة عطائك الفني؟
أكبر من نية، هناك حلم، لكن ما أعرف متى وكيف، لكن أنا يوميا بحلمي أرجع إلى بلدي، وأحيانا حلم بالنسبة لي أحب أن يبقى حلم، أحيانا أخاف أن أرجع لأن أخاف يذوب هذا الحلم اللي كان عندي.
ماذا عن مشاريعك المستقبلية؟ هل هناك مشروع جديد، معرض جديد؟
مثل ما قلت لك هذا المشروع راح يروح البحرين وبعدين يرجع لفرنسا، وبعدين عندي مشروع كبير اللي هو بالنسبة لي مهم جدا، اللي هو عنده علاقة يعني جديدة بالكتب، اللي هو كتاب طلبت من مجموعة الشعراء العرب والفرنسيين، وهذا أول مرة أن يلتقي هذه الثقافتين في عمل واحد. الكتاب واللي الموضوع واحد، اللي أنا اختارت الموضوع هو مكتوب، هو الموضوع طلبت منهم كل واحد يكتب رسالة إلى عشتار. فالآن المشروع في طريقه إلى الانهاء، فمشروع طلع يعني بحد ذاته موضوع، يعني من الشعراء العرب، من الشعراء العرب من مثل أدونيس أستاذ قاسم حداد، والشاعر المغربي محمد بنيس، وشاعر عراقي سعد اليوسف، ومجموعة من الشعراء الفرنسيين. فهذا هو بحد ذاته اللقاء الثقافتين، والرسالة بالنسبة لي مهم أحيانا تكتب لي لناس اللي تحبها، تكتب على ذكرياتك، تكتب على الأشياء بصدق يعني بكل ما عندك. فبالنسبة لي أحيانا مثل ما تقولين هذا رسالة إلى البلد، رسالة إلى الوطن.
الفنان هيمت، كيف تنظر إلى الحركة التشكيلية العراقية في المهجر؟
ما أعتقد، ليس هناك حركة تشكيلية عراقية، لكن هناك فنانين عراقيين. مع الأسف هذا الفنانين العراقيين يعني في كل منطقة عندنا فنانين، فيعني إحنا مثل ما تقولين متشتتين. قبل كنا في العراق كان أكو حركة تشكيلية عراقية داخل العراق، كنا مع بعض نسوي جماعة ونسوي معرض بغداد ومعرض واسطي ومعرض، فهذا التجمع كان يفيدنا والآن أيضا استفاد لكن بشكل آخر. وبالنسبة للحركة الفنية التشكيلية، حركة العراقية أو حركة العربية أو حركة يعني هذا مو سهل، هذا ما يجي من فراغ، هذا يجي من أجيال، لازم يعني عدة أجيال يشتغل في مكان ما، يكون عندهم فنانين في كل مكان وفنانين يصنعون الحركة التشكيلية. إذا يكون هناك 20 فنان عالمي، يكون 20 فنان عراقي عالمي، يكون هناك حركة فنية عالمية عراقية. لكن لحد الآن ما واصلين إلى هالمرحلة.
أخيرا الفنان هيمت، أمنية تتمنى أن تتحقق؟
طبعا أمنيات كثيرة في الحياة، لكن أمنيتي للعراق ولشعبنا والعالم كله أن نقدر نعيش بسلام وبدون معاناة وبدون حروب وبدون قتل.
كان هذا الفنان التشكيلي المغترب هيمت محمد علي، وقد التقته لبرنامج عراقيون في المهجر مراسلتنا فائقة رسول سرحان عند افتتاحه لمعرضه الأخير في عمان، والذي حمل عنوان رسالة تحية إلى الفنان الراحل شاكر حسن آل سعيد. الأعزاء، كغيرها من الدول الأوروبية والعربية، احتضنت مصر العديد من المغتربين العراقيين الذين هربوا من بطش النظام السابق وظلمه لهم، وهناك من وجد فيها وطنه الثاني بسبب طيبة الناس في هذا البلد العريق واحتضانهم للمغتربين. السيدة هناء مدحت مظلوم هي واحدة من هؤلاء، وقد قررت أن تستقر في هذا البلد مع ابنتها الوحيدة. والسيدة هناء هي زوجة المعماري العراقي المعروف مدحت علي مظلوم، وقد تركت العراق مع عائلتها في عام 1968. عن محطات الغربة وذكريات الرحيل تقول السيدة مظلوم:
احنا طلعنا من العراق من سنة 68، ظروف خدمتنا المكتب مع الشيخ زايد بعت برقية لزوجي مهندس معماري مدحت علي مظلوم من أوائل المعماريين اللي بالعراق، كان بطلبة للشغل بأبو ظبي كاستشاري عنده بالقصر، فراح هناك وحب المكان وضبط أنا الأمور ورحت ورا. يعني بعد ما سافرنا يمكن كم يوم أسبوع صارت الحركة مع البعثيين، بس إحنا كنا شامين الريحة وإحنا بالعراق، ورحنا بقينا 4-5 سنين بأبو ظبي، وبعدين رجعنا إلى بيروت. بيروت لأنه كان عندنا بيت هناك، هو تمرض وتوفى بيروت، وهو كان مريض كان يوصيني أن أروح للقاهرة لأن عندنا بنت والبنت كانت صغيرة، وقال يعني وأكو عندي بيت برضو بالقاهرة، ف يعني حتى تتربى بلد إسلامي تنشأ نشأة إسلامية عربية. فجبتها وجيت للقاهرة من سنة 73.
نعم سيدة هناء، المهندس مدحت مظلوم وهو اسم معروف في فن المعمار العراقي، كانت له وجهات نظر في عملية العمران وفي فن المعمار تحديدا بالنسبة لما يخص الواقع العراقي وبغداد. هل لك أن تحدثين عن رؤاه في هذا المجال؟
هو كان اولا بيحب الفن الاسلامي دائما بشغله، لكن هو اول معماري فتح مكتب بالعراق، يعني شوف هو من مؤسسين الهندسه المعماريه بالعراق، هم قوم دفعه من انجلترا، محمد مكي المهندس معماري هو ورفعت الشادرجي كلهم الاوائل اللي فتحوا مكاتب بالعراق، ولو بصماته ده بان كتير بالعراق، اول مجمع سكني عمله بالعراق هو يسموه، كان مجمع سكني بتل محمد، مستشفيات يعني كتير يعني ما أقدر أعد لك اللي سواه بالعراق. يعني حتى كان الأمير عبد الإله بوقتها مرشحه أن ينطي وسام الرافدين، هو لأنه كان قومي وسياسي ويحب مصر وناصري، فسافر البيروت حتى لا يأخذ وسام الرافدين من إيد الأمير عبد الإله. فالمهم هو كان لاجئ سياسي برضو بمصر، فهو لي خلاني أن أجي لمصر لأنه كلهم أصحابه هنا. يعني حتى أتذكر الله يرحمه تحسين بشير كان الناطق الرسمي للرئيس السادات الله يرحمه،
هو نعم سفير تحسين بشير،
هو اللي مثلا أمر أن لينا تدرس بالمدارس المصرية وأن تدخل جامعة القاهرة على حساب الحكومة المصرية لأن أبوها كان لاجئ سياسي هنا. يعني أفضال مصر كتير علي ما أقدر أعدها آني، يعني ما أدري شو أقول، يعني مصر مدت إيدها وحضنتني في الوقت اللي لو أروح البلدي ما أعرف شو يصير بي، لأنه اللي يدخل مفقود والخارج مولود مثل ما يقولون.
نعم سيدة هناء، كان المهندس مدحت من اللاجئين السياسيين خارج العراق بعدما ترك أبو ظبي، ما هي أسباب رفضه العودة إلى العراق وأسباب وصيته لكم باللجوء إلى القاهرة؟
لأنه كان نظام فاشستي عندنا. أنا أحكي لك قصة، كنا في بيروت لسه، وكان عبد الرحمن بزاز الله يرحمه فاكر رئيس وزراء كان عندنا، بعثوا عليه بالعراق يطلبوه، فروحت أنا عليه قبل سفرة بيوم قلت له أنا عندي خبر، إذا رح تروح رح يقتلوك، لا تروح أبوس إيدك، حتى وطيت أريد أبوس إيده، لا تروح للعراق. راح للعراق سجنوه وهو مريض ومات بالسجن. هم الناس مجرمين يعني ما يرحمون أحد. يعني هل نخبة من المثقفين، هل نخبة من الناس اللي تعبوا على نفسهم، ما كان يحبهم صدام، يريد يجيبهم للطاعة يكسر راسهم، فيعني ما ممكن شلون يرجع للعراق.
نعم سيدة هناء، كيف كانت حياتكم في القاهرة وباعتبارك سيدة وكان لديك ابنة؟ بالتأكيد خطي مرحلة صعبة طوال هذه السنين.
والله لو أقول لك عمري يوم ما حسيت أني غريبة بالبلد، يعني دائما أنا حاسة أنا بنت البلد، ويعني وأنتوا المصريين غرب. شوف أجيب لك المثل، يعني دائما أقول القاهرة اخترتها الحبيبة، أنت تولدت مصري بس أنا اخترتها الحبيبة. وأنا أفتكر يوم الحرب على العراق في ناس عندنا بالبناية، احنا بنايتنا كبيرة 60 شقة، جاء يجوا علي ناس من العمارة مدام مظلوم، اوعى تفتكري انت غريبة، احنا انا ليش تريدي قولي بس امورينا احنا اهلك، كانوا يخلوا الدمع بعيني، عمري ما حسيت انه انا غريبة. يعني مصر ما اقدر انسى ورعايتهم البنتي، ويعني ما في اشياء كتيرة هي على بساطتها لكن تعلم قلب الواحد.
نعم سيدة هنا، الآن وبعد عهد جديد في العراق كيف ترين العراق؟
والله فتحسر أكو بالقلب على العراق، مش مدى أعرف ليش وشنو وليش دا يصير هالشكل بينا. يعني أنا يوم سقوط الصنم الفرحة اللي كانت بينا بالسماء كنا طايرين، بس بعدين هالمنظمات الإرهابية اللي دخلت علينا بها الحدود المفتوحة، يعني بيقولوا مقاومة، هي مقاومتي بعملية إرهابية يقتلوا العراقيين. أكو فرد حلقة يعني مفقودة عندي، دايما أفكر إنه ليش عبدا يحصل.
عم سيدة هنا هل ستزورين العراق قريبا؟
طبعا لو تعرف حنان بنتي للعراق، وهي ما تربت يعني ما تربت، طلعت بنت 6 سنين عمرها، لو تشوف حنانها للعراق، لو تشوف لما واحد عراقي تمسك كأنه احكي لي ايه الوضع، نقدر نيجي نقدر نشوف البيتنا، يعني احساسها غريب للبلد، يعني اللي ما إلى خير ببلده يا ابني ما إلى خير بأي مكان.
كانت هذه المغتربة العراقية هناء مدحت مظلوم، زوجة المعماري العراقي المعروف مدحت علي مظلوم، التي تقيم مع ابنتها في القاهرة منذ بداية السبعينات، وقد التقاها لبرنامج عراقيون في المهجر مراسلنا أحمد رجب. وبهذا مستمعي الكرام نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من عراقيون في المهجر، آملين أن نلقاكم في حلقة جديدة. حتى ذلك الحين هذه أرق التحايا مني وأجملها من المخرج نبيل خوري.